أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يمن الله سبحانه وتبارك وتعالى على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بما ذكر في هذه الآيات: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وداع النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه سأل ربه سبحانه تبارك وتعالى سؤالا وقال: وددت أني لم أسأل، يعني سأل طلب ربه شيئا. حديث رواه الحاكم وصححه، كذلك صححه الذهبي وصححه الألباني. وفيه قال: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسألها. قلت: يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، وسخرت مع داود الجبال يسبح، وأعطيت فلانا كذا. هناك أنه يعني بيذكر أعطيتهم من الأشياء العظيمة في نظره صلى الله عليه وسلم ذلك، فيعني كأنه يطلب من ربه أو يشير لطلب منه صلى الله عليه وسلم. فكان الجواب من الله سبحانه بهذه الآيات، فقال لنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أوتك ما لم أوت أحدا قبلك؟ خواتيم سورة البقرة. ألم أتخذك خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا؟ قال: قلت: بلى يا ربي. قلت: بل صح. هذه كلها نعم. يمكن الإنسان يأتي عليه وقت إذا نظر إلى نعم غيره تمنى مثلها، ولكن حين يذكر بإني أنعمت عليك مثل ذلك وادخرت لك في الآخرة ما هو أعظم من ذلك لم يتذكر. فالله عز وجل يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يندم: يا ريتني ما سألت هذا السؤال لربي سبحانه تبارك وتعالى. كأن السؤال فيه شيء من النسيان، كأنه نسي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك: أعطيت فلانا وأعطيت فلانا وأعطيت فلانا، فيذكره الله سبحانه: وإمتى؟ ألم أعطيك؟ ألم أفعل بك وبك وبك؟ فقال له سبحانه وتبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما، ألم يجدك ربك سبحانه وتبارك وتعالى، كنت يتيما مولودا يتيما، أوجدك الله سبحانه على هذه الصورة أنك كنت جنينا في بطن أمك فمات أبوك. وبعض أهل العلم يذكرون عن جعفر ابن محمد الصادق يسأل: لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه كان يتيم؟ أمه ماتت عنده 6 سنوات، أبوه مات قبل ذلك وهو بطن أمه، جده مات عنده 8 سنوات، يتيم ليه أوتم؟ فكان الجواب: قال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق، لئلا يكون لمخلوق عليه حق. جواب سديد وجميل، إن ربنا سبحانه لم يجعل لأحد منا عليه، ومنة الوالد على ولد عظيمة جدا، ولعل لو أبوه حي، أمه حية، جده مولود في وقت النبوة، يمكن يقول له: اسكت عن قومه، ما تعملش كذا، يستحي من أبيه، يستحي من أمه، يكون في وسيلة ضغط من الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبيه، عن طريق أمه، عن طريق جده. أمات الله عز وجل هؤلاء. العم ليس كالأبي وليس كالأم وليس كالجد في القرب الشديد والتأثير الأكيد على الابن، فلذلك لم يجعل الله عز وجل لأحد من القرابة اللي لهم على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للضبط، لم يجعل لهم حياة. والإنسان ينظر يعني غلبان الإنسان اللي يموت أبوه تموت أمه، ولكن الله عز وجل الحنان المنان سبحانه وتبارك وتعالى، الله أعلم الله أعلم. ولذلك حين تقرأ في سير العلماء تلاقي كثيرين من العلماء كانوا يتام، كانوا أيتام، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذا العلم العظيم كان اليتم سببا من الأسباب. اليتم جعل فيه شيء من المسكنة، جعل فيه شيء من الذلة اللي تجعله يتقوى بربه سبحانه، يذهب إلى دين الله، يحرص على دين الله، فيكون له العز والعزة في ذلك. تقرأ في سير العلماء فلان وكان يتيما وكفله عمه وذهب به إلى الكتاب وذهب به إلى المعلم وذهب به إلى المدرسة، تلاقي الإنسان رحمة الأب يمكن تمنعه من أنه يضغط على الإبن، ما يوصلش للدرجة العظيمة اللي قد يتمناها الإنسان. الإمام مالك كان ابنه إنسانا عاديا من الناس، وكان الإمام مالك يقول لو كان العلم يورث ما يورث، ابن واحد عادي من الناس وليس من طلبة العلم ولا شيء. والإمام مالك نجم السنن رضي الله تبارك وتعالى عنه، غيره من الناس والفلان هذا كان يتيما زي الإمام الشافعي رحمه الله، كان يتيما وكان ولد في غزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أو من بيت النبوة رضي الله عنه، طلبه وطلب العلم وهو صبي صغير يطلب العلم ويذهب لأهل العلم، ولكن كان دل همه في العلم يطلب علم اللغة العربية وعلم الشعر وهو صبي صغير، لغاية ما ولده إنسان وهو يطلب ذلك فنهره وقال مثلك يطلب هذا؟ أنت وأنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل بيت النبوة، وأنت رجل قرشي وأنت كذا، وهو صبي صغير صبي صغير، لعل أبو لو حي ما حدش يقدر يقول له هذا الشيء، فنهره قال اذهب فلزم الفقهاء واطلب علم الفقه، فيذهب الشافعي وتعلم الفقه ويصير الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك يمكن الإنسان ينظر للحالة ويتصعب عليه اليتيم والغلبان والمسكين، والله له حكمة عظيمة بالغة من وراء ذلك. هذا الإنسان لو عاش أبوه مش هينفع، فالله عز وجل أمات الأب حتى يكون هذا الإنسان في خير. هذا الرجل لو عاش ابنه هيضيع، يموت الابن ويكون الأب، الله أعلم ما الذي يصلح للإنسان. لذلك أشياء من المآسي التي ينظر إليها الإنسان يكون فيها رحمة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى على مخلوقاته وعلى عباده. ألم يجدك يتيما فآوى، آواك الله، وقدمنا معناها قبل ذلك أن الله عز وجل جعل من يكفل صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الكفالة جده يكفل النبي صلى الله عليه وسلم، ترضعه حليمة السعدية على ما قدمنا قبل ذلك، يموت جده يكون في كفالة عمه أبي طالب، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. الله الذي رعاه والذي آواه، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا، وذكرنا معنى الضلالة في الحديث السابق، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف شيء، ما لا دخل كتاب ولا تعلم، ولا العرب كان فيهم حد يعلم القراءة والكتابة، كان قلة نادرة في العرب اللي يقرأ ويكتب، مين حيعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك كان لا يعرف صلى الله عليه وسلم لا قراءة ولا كتابة، لا اختلط باليهود يعرف منهم، لا اختلط بنصارى، ما كانش فيه في مكة لا يهود ولا نصارى يتعلم منهم صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كان يتعبد لله، من الذي هداه ليعبد ربه سبحانه؟ الذي هداه الله سبحانه، يتوجه إلى الغار يتعبد لله سبحانه، الليالي ذوات العدد يتعبد، ينظر في السماوات وينظر في الأرض ويعرف قدرة الله سبحانه، ويبغض الأصنام يكره الأصنام لا يحبها. فإذا إنسان سمى له صنفا قل إني أبغضها هذه الأصنام، من الذي هداه لذلك؟ الله سبحانه. وجدك ضالا، يعني لا تعرف شيئا عن الشرائع، لا شريعة الإسلام، لا شريعة النصرانية، لا شريعة، لا تعرف شيئا، من الذي سيعلمه صلى الله عليه وسلم؟ فالله عز وجل الذي علمه ومن عليه ذلك. ذلك كان من معجزاته أنه أمي صلوات الله وسلامه عليه، لا يقرأ ولا يكتب، هذه تنفع في الإعجاز، إن الناس لو كان يقرأ ويكتب أنت سافرت المكان الفلاني علموك، خدت كتب منهم وعدت أراها لوحدك وبعدين طلعت علينا تقول هذا شيء، ولكن هم يشهدون إن أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك جاء بهذا القرآن العظيم، مستحيل أن يكون هو الذي يؤلفه، إنما هو كتاب رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا، يعني عن الشرائع، لا تعرف شيئا عن الشرائع، فهداك الله إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه، ثم أنزل عليك هذه الشريعة العظيمة. ووجدك عائلا فأغنى، العائل الذي يعول يعني عندك عيال صغار، وقبل ذلك كنت فقيرا صلوات الله وسلامه عليه. هنا الناس حين يتقدم واحد يتزوج والفلان له ماله، لكن هو لما جاء يتزوج ما عندهش حاجة، فراح عمه يقدمه ويقول ابننا محمد صلوات الله وسلامه عليه خصاله قد عرفتم خصاله، الكل يتمناه وإن كان فيه قلة من المال، ولكن رجاحة عقله تدب ذلك فيه من رجاحة العقل، وفيه ما تعرفون منه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المال كان قد ما عندوش مال صلى الله عليه وسلم، والسيدة خديجة كان يطلبها أكابر الناس وأغنياء الناس وأشراف الناس، فيتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فهي تطلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي التي أشارت، هي التي تمنته صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن أرسلت إليه من يقول هل لك رغبة في خديجة. يتقدم لها الكبراء، ولكن هي تريد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتذهب إليه امرأة وتقول هل لك في خديجة تحب أن تتزوج خديجة، وأن لي بها منين لي من ليس معي من المال، هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويسبب الله الأسباب، إن خديجة هي التي تطلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول له المرأة إن لها رغبة فيك، يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب ويتم الزواج للنبي صلوات الله وسلامه عليه بمنة الله سبحانه. ووجدك عائلا فأغنى، فإذا بخديجة تجعل مالها للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ينفق منه ما يشاء عليه الصلاة والسلام، وقد يأتيها العبيد فتهبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقهم ويحررهم صلوات الله وسلامه عليه. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، كان عائلا فقيرا فصبر ولم يرجر بالفقر صلوات الله وسلامه عليه، أغناه الله سبحانه وتبارك وتعالى فشكر فجمع له أعظم المقامات. العلماء يقولون الفقير الصابر أفضل ولا الغني الشاكر أفضل؟ البعض يقول الفقير الصابر صبر على الأذى وصبر على الضنك وصبر وصبر وصبر، ليه أجر عظيم عنده؟ الثاني يقول لا، الغني أحسن منه، الغني الشاكر، ومين اللي ادى الفقير إلا الغني؟ الغني أعطى الفقير، والغني عمل، والغني شكر نعمة. والله جمع الله عز وجل الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم، في فقره صلوات الله وسلامه عليه صبر ولم يطلب شيئا صلوات الله وسلامه عليه، أغناه الله سبحانه فشكر لله سبحانه نعمه العظيمة فجمع له أعظم المقامات، الصبر في الفقر والشكر في الغنى صلوات الله وسلامه عليه. ولما فتح الله عز وجل عليه الفتوح ما كانش يحوش ولا يدخر ماله، وكان له 100 من الغنم عليه الصلاة والسلام، يقول لا أحب أن تزيد، ما أحبش تزيد 100 غنم عملها لضيوف وعملها للزوار والوفود اللي تأتي، فيعطي منها صلوات الله وسلامه عليه، إذا ولدت منها واحدا ذبح واحدا مكانه، مش عايزها تزيد عن 100، والمئة إذا توفي صلى الله عليه وسلم ما حدش هيأخذهم، هتكون صدقة. قال ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قال وجدك عائلا فأغنى، أعطاه الغنى، ومن أعظم الغنى الذي يعطيه الله عز وجل لعباده غنى النفس، غنى النفس هذا أعظم الغنى، غنى المال الذي في يد الإنسان قد يطغي صاحبه وقد ينتفع به صاحبه وغيره، يبقى بين، ولكن غنى النفس أهم. فإذا أغنى الله عز وجل نفس الإنسان لو معه كنوز الأرض ولا يهتم لها، لو أنه فقد كل شيء لم يهتم لشيء. ولذلك في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كان هذا غنى، هذا غنى، ولكن مش هو ده الغنى الحقيقي، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. يعني كم من إنسان يكون عنده مال كثير جدا ومع ذلك منظره فقير ومنظره غلبان ويخاف يطلع ولو قليلا من المال ألا يتفأر بعدين، وكم من إنسان فقير ليس عنده شيء وهو في نفسه متعزز بربه سبحانه مش محتاج لحاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث اللي رواه مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، كفافا يعني اللي يملك كف اللي يدوبك على قدر القدر لا زيادة ولا نقصان، قد أفلح هذا مفلح، من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه وقنعه القناعة، أن يقنع الإنسان ربنا أعطاني كذا الحمد لله، ما ينظرش إلى ما في يد غيره، فلان أخذ أكثر مني، فلان عمل أحسن مني، أنا عايز اللي مع فلان، لا ينظر لذلك، هذا المفلح راضي عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يتسخط، لا يحسد أحدا من خلق الله. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبعدين النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأما اليتيم فلا تقهر، مش كنت انت يتيم وإحنا أويناك، فأوي الأيتام وكن مع الأيتام، لا تضيعهم ولا تؤذيهم ولا تقهرهم ولا تغلبهم. وحش له صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا من خلقه، بل قبل نزول الشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا لما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم عم يذكر في القصيدة، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال الأيام أو اليتامى عصمة للأرامل عليه الصلاة والسلام. ده عمه اللي كان كافرا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأبيض الذي يستسقى الغمام بوجهه، إن بنطلب المطر من السماء بوجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. ثمال أو اليتامى عصمة للأرامل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحن على الأيتام وعلى الأرامل قبل ما تأتيه الدعوة من عند ربه سبحانه وتبارك. كيف به بعد نزول ذلك؟ إبا هنا يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب إياك أعني واسمع يا دار، فيه تهذيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة تهذيب لا مانع، ولكن يتعلم المؤمنون ذلك إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو الذي لهم بمنزلة الوالد عليه الصلاة والسلام يغيرون باب أولى. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم، لا تتسلط عليه بالظلم وبالطغيان وادفع إليه حقه، لا تأكل ميراثه، لا تضيع ماله. هنا اليتيم احذر من قهر اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على مراعاة اليتيم، ويقول أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويقول الرجل الذي يشكو إليه قسوة القلب، إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. عايز ترقق قلبك، طبطب على اليتيم، أطعم اليتيم وأطعم المسكين يلين قلبك. ولذلك كان الصحابة يفعلون ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر إذا رأى يتيما مسح برأسه وأعطاه شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا اليتيم يكفيه ذل اليتم الذي هو فيه، والإنسان يكون له منزلة الأب، يربيه ويعلمه ويهذبه ولا يضيعه ويتحنن عليه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ونهانا أن ننهر السؤال. السائل لها معنيان مرادان. السائل الذي يسأل المال، الذي يسأل المال يتكفف يطلب، هو فقير يسأل الناس، لهذا إياك أن تنهر. أما النصاب، أما اللص، أما الإنسان الذي هو غني ويطلب من الناس واخدها مهنة عشان يجمع كل يوم 1000 جنيه، لا، مش داخل تحتنا، مش داخل تحت هذا الشيء. ولكن السائل الإنسان الفقير المحتاج، وفي زماننا كثر أمثال هؤلاء اللي يتكففون يطلبون من الناس من غير حاجة، إن أسهل عليه يشحت يطلع له في يوم 200-300 جنيه أفضل عنده من أنه يذهب ويعمل. لكن السائل الإنسان الفقير، الإنسان المسكين، الإنسان المحتاج، فهذا إياك أن تنهر هذا السائل. كذلك السائل طالب العلم، طالب العلم، فيعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، من أتاك يسألك العلم الشرعي تعلمه الكتاب، تعلمه السنة، تعلمه حكم من الأحكام، احتاج إلى شيء نزلت به نازلة فعلمه وأعنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، في إعطاء الناس، في إعطاء الفقراء والمساكين، بل كان يعطي من سأله عليه الصلاة والسلام. وقد يأتي إليه الرجلان يسألان النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقي منظرهما جلدين فيعطي، وبعدين ينبه إعلمة أنه لا حظ في هذه الزكاة لغني ولا لذي مرة قوي، الزكاة ليس فيها حظ، وإن كان أعطاهما وإن تشيلوا اتحملوا، إذا كان كل منكما غنيا فلا يستحق ذلك، وإذا كان ذا مرة سوية فلا يستحق أيضا ذلك. وأما السائل فلا تنهر. فكان يعطي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه من يطلب العلم فيجلس إليه ويعلمه صلوات الله وسلامه عليه. والمرة الوحيدة اللي يعني تغير من السائل لما ألح عليه عبد الله بن أم مكتوم وداء ويقول علمني علمني، فأضجر النبي صلى الله عليه وسلم فعبس، فإذا بالقرآن ينزل يؤدبه في ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. امتنع من ذلك صلى الله عليه وسلم. فمن كان يأتيه يطلب منه فيعلمه صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى بطلاب العلم الذين يطلبون العلم، وأخبر أن الملائكة وأن السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، وأن الله عز وجل ييسر لطالب العلم الطريق للجنة طالما يطلب العلم الشرعي. فهنا الله عز وجل يحث النبي صلى الله عليه وسلم ويحث المؤمنين. أما السائل الذي يسأل ماله لحاجته ولفقره، حتى إن رددته وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إما تعطيه مالا، إما تعطيه كلمة طيبة فتصرفه بها. كذلك السائل الذي يسأل إن احتاج إلى مسألة من المسائل ضرورة يحتاج إليه، حاجة من الحاجات، أجب هذا السائل وأعطيه ما يستحقه. فكان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم، ولكنهم استحلوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله، ما أدبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكان البعض ينتهي والبعض يقول لا عندنا أسئلة عايزين نسأل. فلما أكثروا وألحفوا أنزل الله عز وجل في القرآن طيب عايزين تسألوا قدموا بين يدينا رواكم صدقة، إذا ناديتم الرسول ادفعوا بقى. إلا عايز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتصدق بصدقة. امتنع وسكت واستحي. فلما أباح لهم بعد ذلك استحيوا مما كان. كنت الأول بتقول ما نقدرش نسكت، ما نقدرش عندي سؤال عايز أقول، لما قال لك ادفع بطلت كلكم حد يسأل. طيب الآن أباحنا لكم، فإذا بهم يستحيون من أنفسهم. حين كان يقول لا ما نقدرش عن السكوت، الآن سكتوا. وكان يعجبهم أن يأتي الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يكون الرجل من غيرهم. هنا قال الله سبحانه وتبارك وتعالى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله عز وجل على عباده، نعم الله كثيرة وعظيمة جدا، وأمر العباد بشكر النعمة وبالتحديث بها. نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.